الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، ولا مذل لمن أهان ولا مهان لمن أذله الله سبحانه وتعالى، يغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، فنسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أيها الإخوة، فمن أصول النجاح في المعاملات مع الناس والسلامة يوم القيامة أصول أذكر نفسي وإياكم ببعضها، سائلا الله أولا وأخيرا التوفيق والسداد، فالموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله، فلنسأل الله على الدوام أن يوفقنا، ولنسأله على الدوام أن يسددنا. ولذا كان من دعاء رسولكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك السداد، صلوات الله وسلامه عليه. أقول بالله تعالى: التوفيق أصل أصيل من أصول النجاح في المعاملات مع الناس وأصول السلامة في الآخرة أيضا، أن نتعامل مع الناس لله سبحانه، كل معاملاتنا معهم تكون لله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا أصلحنا بين الناس نصلح لله، لا ننتظر ثواب الإصلاح من أحد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا أعطينا نعطي لله، إذا منعنا نمنع لله. قال تعالى في كتابه الكريم: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا عفونا عن الناس لا نعفو عن ضعف أو استضعاف، إنما نعفو عنهم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا أطعمنا أحدا نطعمه لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا صبرنا على جهل الناس وأذى الناس نصبر لوجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فكل أمورنا وكل معاملاتنا تنبني على هذا الأصل الأصيل، ذلك لأن الناس منهم الجحود، فقد تعطي شخصا مالا وبعد ذلك يجحد ولا يقر لك بالمعروف الذي صنعته بحال. فإذا كنت عملت عملك معه لله لن تندم أبدا، لأنك لا تنتظر ثوابا من هذا الشخص، إنما تنتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت عملت العمل لوجه الشخص فلن ترى له ثوابا لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث يقول الله يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فدائما وأبدا نخلص في أعمالنا لله سبحانه وتعالى، وقد قال جل ذكره في كتابه الكريم فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا الأصل لا ينبغي أبدا أن ننفك عنه، بل يلازمنا على الدوام حتى في جماع زوجتك. إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله فأنت تساب، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. والخلق الحسن مع الناس أيضا نتخلق به لله، لأن الله هو الذي أمرنا به. أما إذا كنت أسير مع الناس بخلق حسن ابتغاء وجه غير وجه الله، أو ليقال عني أنني حسن الأخلاق، فهذا كله ذاهب ولا ثواب له. إنما أحسن أخلاقي مع الناس، أتعامل معهم بخلق حسن لأن الله أمرني بذلك. فقال وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأتعامل مع الناس معاملة حسنة وأتخلق بمكارم الأخلاق لأن الله أمرني بذلك، فحينئذ أحظى بثواب الله سبحانه وتعالى، ويرضى عني ربي ويرضي عني الناس، وأستكمل أركان الإيمان وشعب الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما وأبدا حركاتنا وسكناتنا تكون لوجه الله. إن تكلمت أتكلم أبتغي بكلامي وجه الله، إن سكت أبتغي بسكوتي وجه الله، فكل خطواتي تكون لله. وقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الأصل الأصيل لا ينبغي أبدا أن ننفك عنه، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أصل آخر لا ننفك عنه في معاملاتنا مع أهل الإسلام أن نعتقد تمام الاعتقاد ما قاله الله إنما المؤمنون إخوة، فأتعامل مع أهل الإسلام على أنهم إخوة لي، وقد أمرني الله بوصلهم فقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن الذي أمر الله به أن يوصل وصل الأخوة الإيمانية. نعم من أجل ذلك وأعظمه وصل الأرحام، لكن الذي أمر الله به أن يوصل أيضا الأخوة الإيمانية. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونرى النبي صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى حديثه كلها تذكر بالأخوة الإيمانية. ففي باب البيوع: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. في باب الخطوبة والزواج: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في باب المزارعات والإيجارات: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهكذا دائما، حتى إذا قتل قاتل أخاك أو أباك. فالأخوة الإيمانية لا تنقطع. فالله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدائما أبدا أبني معاملاتي مع المسلمين على أنهم إخوة لي، أحبهم بقدر ما فيهم من طاعة لله ورسوله، وأدعو الله أن يهديهم إذا حادوا عن طريق الحق والصواب، وأتعامل معهم برفق ولين على أنهم إخوة لي، ولا أعدل إلى الشدة إلا إذا كان المقام يستدعي الشدة، ثم بعد أقلع عنها وأعود إلى الرفق، لأن هذا الأصل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فليس أخي هو أخي ابن أمي وأبي فحسب، بل المؤمنون كلهم إخوة. ولذا لما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، استفدنا هذا التأصيل. بل الأخوة الإيمانية أعظم. فيوم القيامة أخوة النسب تنقطع، لا تبقى إلا الأخوة الإيمانية، لا تبقى إلا الأخوة الإيمانية. قال تعالى في شأن أقوام: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي كانوا يتواصلون بسببها في الدنيا، فواحد يتواصل مع الآخر لكونه زميل له في العمل، أو لكونه قريبا له، أو لكونه يصاهره تزوج أخته، أو لكونه سافر معه سفرة. كل هذه الوصلات تتقطع يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، إلا الأخوة الإيمانية لا تنقطع. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكان لزاما أن أتعامل مع الناس من هذا المنطلق، أعني مع أهل الإسلام فهم إخوة لي. وللإخوة وللأخوة مقتضيات: لا أظلمه أبدا، ولا أسلمه، لا أسلمه لعدوي، بل أنظر إذا كان أخي المسلم مظلوما سعيت لدفع الظلم عنه، إذا كان ظالما منعته من ظلمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فإذا كان أخوك المسلم يظلم، لا تظن أن وقوفك بجواره منقبة لك، بل مثلبة لك وأمر يجلب لك العقوبة. فربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخوة الإيمانية لها حق، حق من حقها أن توصل. إذا مرض أخوك فعده، إذا مرض أخوك فعده، إذا مات فاتبع جنازته، سلم عليك رد عليه السلام، احتاج عاونه، تعثر أقل عثرة أخيك المسلم. للأخوة الإيمانية مستلزمات، منها أن تحب له ما تحب لنفسك، فلا تكن مؤثرا نفسك على الدوام على الناس، بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترق لمصاب إذا أصيب بابتلاء، ترق له، لا تشمت فيه، لا تفرح فيه ولا تشمت به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وأنت تستطيع أن تكتشف نفسك هل أنت على إيمان أم أنت على شر. إذا أصيب أخوك المسلم بابتلاء، هل أنت سعيد بهذا الابتلاء أم أنك حزين تسأل الله أن يرفع عنه البلاء؟ فإذا كنت سعيدا بالابتلاء الذي حل بأخيك المسلم فلست على خير، لست على خير، لست على خير. أما إن كنت حزينا متأثرا، طرق للمصائب التي تحدث للمسلمين، فالحمد لله أنت على خير. والله قال: ما قد سمعتموه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكن عونا للمسلمين على طاعة الله، وكن عونا لهم على أمور دنياهم أيضا. أعن إخوانك على أمر دينهم، وأعن إخوانك أيضا على أمر دنياهم، ساعدهم في أمور دنياهم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وقد ذكر النبي طريق المعروف فقال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ما معنى تعين صانعا؟ صانع في صنعته لكنه ضعيف والعبء عليه كثير، ساعده يا أخي في عمله. وآخر أخرق لا يجيد الصناعة، علمه كيف يصنع، علمه كيف يؤدي المهنة. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. المسلمون لهم عليك حقوق، من حقوقهم عليك أن تدعو لهم لحييهم ولميتهم على السواء. فقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فادعوا لإخوانك المسلمين الذين ماتوا وعمم في الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فعمم في دعواتك. أما الأحياء، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بالإذن. فإذا دعوت لأخي، عند رأسي ملك من الملائكة يقول آمين ولك بمثل، كأنه يقول: اللهم استجب وجزاك الله خيرا على دعائك لأخيك، أسأل الله أن يعطيك مثل ما سألت لأخيك. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الله عليك بالهدوء، هدوء الأعصاب وراحة البال، ولكن أخوك حرم هذا الفضل من الله، أخوك طبعه منفعل، طبعه سريع الغضب، والناس جبلات. والله سبحانه يقول: وقد خلقكم أطوارا. هذا ذكي، هذا قليل الذكاء، هذا مجنون، هذا جميل، هذا دميم، هذا عقله متسع، هذا أفقه ضيق، هذا سريع الغضب، هذا بطيء الغضب. الله خلقنا أطوارا، ولا نملك لأنفسنا من هذا شيئا إلا بإعانة الله لنا. فإذا رزقك الله الهدوء وهدوء البال والسكون وطمأنينة القلب، وأخوك المسلم حرم ذلك، فلا تستفزه، لا تستفزه تخرجه عن حاله فيخطئ ومن ثم تسخر به. فالله قادر على أن يقلب الأحوال وأن يرزق أخاك السكينة وأن يبتليك الله بزلات الأقدام وعثرات الألسن فتلام كل ملام. فإذا أخطأ عليك أخوك المسلم أو انفعل عليك أخوك المسلم فامتثل قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. إن رجلا من الصحابة الحر بن قيس الفزاري رضي الله عنه كان عالما بالقرآن، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلسه معه في مجلس الشورى. كان مجلس الشورى له شروط ليس كشروط مجلس الشعب في زماننا، هذا اتجاه وذاك اتجاه آخر. كان عمر ينتقي حملة الكتاب العزيز مع الخبرة بالدنيا وأمورها يجعلهم أهل شورته، أهل مشورته. فكان من أهل مشورة عمر رجل يقال له الحر بن قيس الفزاري، وكان شابا عاقلا حاملا للقرآن ذكيا فهما. فالحر بن قيس كان له عم يقال له عينة بن حصن الفزاري. عينة بن حصن هذا كان من المؤلفة قلوبهم، وكان في خلقه شيء. فقال عينة بن حصن للحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني لك منزلة عند عمر، فاستأذن لي في الدخول عليه. فذهب الحر بن قيس واستأذن عمر، قال: عمي يريد أن يدخل عليك، له حاجة يا أمير المؤمنين. فعمر يوقر أيضا أصحابه رضي الله عنه عنهم، يوقرهم ويعطيهم حقهم وينزلهم منازلهم. قال: فليأتي. فدخل عينة بن حصن على عمر، فأول ما دخل عليه قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت ظالم ولا تعطينا إلا الفتاة المتبقي من طعامك وشرابك، لا تعطينا إلا الفتاة. هم عمر أن يبطش به. لما هم عمر أن يبطش به، يعني لم يدخل السلام عليكم ويطلب طلبه بهدوء ويوضح مسألته برفق، لكن هكذا دخل: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الراوي: والله ما تخطاها عمر بن الخطاب، فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. لما ذكر بالآية قال ابن الحر بن قيس: والله يا أمير المؤمنين إن عمي هذا من الجاهلين. قال: والله ما تخطاها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهكذا تصرف مع الناس، أخوك زلت قدمه لكن له سوابق خير كثيرة، لا تضيع كل سوابق الخير لأخيك بسبب زلتها قدمه أو زل بها لسانه، فربي قادر على أن يوقعك في مثل هذا الزلل، قادر على أن يوقعك في مثل هذا الخطأ. إن صحابة أجلاء كراما فضلاء لهم سوابق خير وهم كثيرون، زلت أقدامهم في مسائل شديدة شديدة حق شديدة. فمصطح بن أثاثة صحابي مهاجري، يعني من المهاجرين، أعني من المهاجرين، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زلت قدمه زلة شديدة، زلت قدمه زلة شديدة، فطعن في عرض أم المؤمنين عائشة مع الذين طعنوا فيها في حديث الإفك، واتهمها بما هي منه بريئة. وقد أنزل الله تكذيب كل من اتهموها، إذ قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه، وكان أبو بكر ينفق عليه ويعطيه لقرابته له ولفقره ولكونه شهد بدرا. فلما تكلم في عرض ابنته واتهمها اتهاما عظيما، واحد يتهم ابنتك أنها فعلت فاحشة، ومن الذي كذبه؟ الذي كذبه هو الله. فقال أبو بكر: إذن والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بل أحب أن تغفر لي يا ربي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا. فسبحان الله، كيف ترك حق نفسه وحظ نفسه وهو المظلوم وابنته مظلومة، وقد أبان الله عن ذلك، ولكن طمع في مغفرة الله وأقال أخاه العصرة والزلة، أقال أخاه العصرة والزلة، بل وواصل العطاء والإنفاق قائلا: والله لن أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم. فقد تزل قدم شخص صالح. إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي جليل، شهد بدرا مع رسول الله، شهد بدرا وشهد الحديبية. حاطب بن أبي بلتعة أراد الرسول أن يغزو مكة، فأرسل إلى المشركين رسالة يخبرهم فيها ببعض أمر النبي وما يريده النبي، رسالة سرية مع امرأة عجوز مسافرة. فأطلع الله النبي على الأمر وعرف الأمر فأتي به. حاطب الذي أصر إليه النبي بالسر يفشي سر رسول الله، ويفشيه لمن؟ يفشيه للأعداء، للأعداء. فهذه مسألة قد يترتب عليها قتل لعدد كبير من أهل الإسلام وبطش بهم. فاستدعاه الرسول وقال: عمر يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه منافق، دعني أضرب عنقه. لكن الرسول سكن عمر وسأل حاطبا سؤالا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، يعني أنا والله ما كفرت ولا أقبلت الكفر أبدا يا رسول الله، ولكن فعلت ذلك لأمر أصحابك الذين هاجروا كان لهم أموال وأولاد في مكة، ولكن كان لهم أقرباء يحافظون على أموالهم وأهلهم التي في مكة، أما أنا فلم أكن من أهل مكة، كنت لصيقا بهم، فأردت أن أصنع إليهم معروفا يدفع الله به عن أهلي ومالي، أي أصنع جميلا فيهم كي يحافظوا لي على أولادي وأموالي فلا يقتلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. ثم قال لعمر: يا عمر، لما كبر عمر الطلب دعني أضرب عنك هذا المنافق يا رسول الله، لقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال: وما يدريك يا ابن الخطاب، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. إن هذا وإن كان في رجال فأيضا قد تزل قدم امرأتك في مسألة، فحينئذ تجاوز لها عن بعض أخطائها. الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إلى زوجة من أزواجه حديثا، أخبرها بسر وقال: لا تخبري بهذا السر أحدا، أكد عليها لا تخبري أحدا بسر بهذا السر أبدا. فماذا كان؟ أعطت النبي الوعد، وبعد خرجت وأخبرت بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت به قال تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أعتبها في البعض ولم يذكر لها بقية الأمور. قال العلماء: فعليه إذا أخطأت الزوجة أخطاء أتجاوز لها عن بعض الأخطاء وأؤاخذها في الأخطاء الأخر، لأنها ناقصة عقل وناقصة دين، وهذا يفعل مع ناقص العقل والدين. فالطفل الصغير إذا أخطأ لا أعاتبه على كل الأخطاء، إنما أعاتبه على بعضها وأتجوز له عن بعضها، هكذا ينبغي أن تكون الأمور. فإذا قدر الله على أخيك المسلم وزل لسانه في حقك أو فعل فعلة آثر بها نفسه عليك، فحينئذ تجاوز عن زلته، تجاوز عن عثرته، أقل عثرته، أنقذه مما وقع فيه، افتح له باب التوبة، لا تغلق باب التوبة في وجهه. قد أخطئ في حقك ولكني أندم وأرسل لك كي تغفر لي، كي تسامحني، فلا تغلق باب التوبة في وجهي، فإن الله قادر على أن لا يتقبل منك دعاء. أبو بكر يقول أو عمر يقول: كان بيني وبين أبي بكر شيء. أبو بكر حصلت بينه وبين عمر بعض الخلافات، هما بشر، هما بشر، كان بيني وبين أبي بكر شيء. وأبو بكر في هذه المسألة كان هو المخطئ في حق عمر. فالحاصل أن أبا بكر لما زلت قدمه في معاملته مع عمر ما ترك الأمر يمر هكذا، فلما ذهب إلى بيته وعلم أنه أخطأ رجع مسرعا إلى عمر يطلب عفوا يطلب مسامحة، فأبى عمر أن يقبل. فماذا يصنع أبو بكر؟ ما سكت أيضا، ذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراه النبي وقد أقبل عن بعد ورأى وجهه متغيرا، فقال لأصحابه الجلوس: أما هذا فقد غامر، حصلت له مغامرة من التأسف على ما صدر منه، كأنه حصلت له مغامرة. فأتى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعرض القضية: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، يعترف أنه كان هو الأظلم، ثم إني ذهبت إليه كي أعتذر إليه فلم يقبل عذري يا رسول الله. فغضب الرسول لذلك. ثم إن عمر أيضا والآخر مؤمن، لما هدأ باله واستراح فكر: كيف يأتيني أخي، كيف يأتيني أخي معتذرا ولا أقبل عذرا، كيف ذلك؟ فانطلق عمر مسرعا إلى بيت أبي بكر كي يقبل منه العذر ويتسامح معه في بيته، فشعر بالخطأ عمر فلم يجده في البيت، سأل أين هو؟ قالوا ذهب إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق عمر مسرعا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول مقبلا عن بعد جزع على ركبتيه واشتد عليه غاية الشدة: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب، عمر يعتذر والنبي يشتد عليه، وأبو بكر يسكن رسول الله ويقول: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم يا رسول الله. والنبي لا يلتفت إلى كلام أبي بكر، إنما يشتد على عمر، أي لكونه لم يقبل عذر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال علماؤنا وأئمتنا: إن إغضاب الأخ في الله من الكبائر، إغضاب الأخ في الله من الكبائر، واستدلوا لذلك بدليل فيه أن سلمان وصهيب وبلال وعمار رأوا أبا سفيان عام الفتح يمشي آمنا، وهو الذي كان في يوم من الأيام يقول: اعلوا هبل، وكان يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، فرأوه يمشي آمنا، فقالوا هؤلاء الفقراء الضعفاء، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي كان هذا ينبغي أن يقتل. فاشتد عليهم أبو بكر وقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب أبو بكر يشكوهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أبو بكر يشكوهم للرسول، ترى هل ينصفه الرسول؟ ماذا قال الرسول لأبي بكر؟ قال: يا أبا بكر، أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل، وإن كان هو أبو بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هؤلاء السابقون الذين قال الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فجرى أبو بكر مسرعا: يا إخوتاه أغضبتكم يا إخوتاه؟ يسألهم العفو، قالوا: غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. فكن خافضا للجناح لأهل الإيمان، كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كن خافضا للجناح، كن طيبا، لا تكن فظا ولا غليظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. كذا قال الرسول. قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. قال تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. هلا قلت يوما بينك وبين نفسك: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم تجاوز عنه؟ هل رأيت أخا لك وقع في فضيحة ودعوت له بظهر الغيب: يا رب استر عليه، يا رب لا تفضحه، يا رب أقل عسرته، وسعيت لإقالة العسرة؟ هل فعلت ذلك؟ أيها الإخوة، إن الله قال لنبينا محمد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن حسن الخلق وإن كان مطلبا مع الناس عموما ومع أهل الإسلام خصوصا، فأخص أخص أن تحسن أخلاقك مع والديك ومع كبار السن. فهلا قلت: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هلا دعوت لأبويك واستغفرت لهما؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، فاستغفر لوالديك، استغفر لهما وادع لهما بالرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تكلم معهما كما يكلم العبد سيده، ائتمر بأمرهما في الخير كما يأتمر العبد بأمر سيده، كن لهما مطيعا تحظى بإعالي الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني البارحة في الجنة في رؤيا منامية، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: فكذاكم البر، أي يفعل بأهله، يفعل بأهله، يجعلهم في أعالي الجنان، يجعلهم من السابقين. فكونوا بررا بالآباء، كونوا بررا بالأمهات، كونوا وصولين للأرحام، وقروا كبير السن، كبير السن له حق، فلا تكن صغيرا وتسفه الكبار. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وأيضا قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فكن رحيما للصغار، موقرا للكبار، تجد بإذن الله من يوقرك عند كبرك، من يوقرك عند كبرك، فكما تدين تدان، إخواني فلنسأل الله حسن الأخلاق، فمن دعاء رسولكم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولنتعوذ بالله من سيئ الأخلاق، كان من تعوذات رسولكم عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فتعوذوا بالله من سيئ الأخلاق، واسألوا ربكم مكارم الأخلاق، واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يفوتنا التذكير بفضل هذا اليوم الذي نحن فيه، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، يوم يثير التفاؤل بإذن الله، هو يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. لقد اشتد الأذى بنبي الله موسى عليه السلام، اشتد الأذى ببني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا في حالة شديدة، أعني بني إسرائيل، من الذلة والهوان، أطفالهم تذبح، رجالهم يستعبدون، نساؤهم تستحيى للامتهان والإذلال. هكذا كان يصنع فرعون، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، فأرسل الله له رسولا كريما ونبيا كريما هو موسى عليه السلام، دعاه إلى عبادة الله وترك ما يقوله، إذ كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. أرسل الله له رسولا يذكره بالله، أمر هذا الرسول الكريم موسى عليه السلام أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلم يتذكر فرعون ولم يخشى، وطلب الدلالات والبينات والآيات على صدق موسى عليه السلام، فأراه الله الآية الكبرى، وأراه الله سبحان العصا التي تلقف ما يفقون، ونصر الله موسى على سحرة فرعون، وآمن السحرة كلهم جميعا. قال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أكد مقولته ولم تنفعه الموعظة، وهدد بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاله، وأرسل جنوده وأرسل أعلامه إلى محافظات مصر يستنفر أهل مصر جميعا كي يسحق موسى بزعمه ويسحق بني إسرائيل، قائلا إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فحشد الحشود من جميع محافظات مصر، حشد الجنود من كل أرجائها، وأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أسر بعبادي ليلا. فخرج موسى ببني إسرائيل، ولم يكن عند موسى قوة تواجه قوة فرعون، ولذا أوحي إليه أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأرسل موسى إلى قبائل بني إسرائيل قبيلة قبيلة يدعوهم للخروج هذه الليلة من أرض مصر، من أرض مصر، لأمر يعد لهم ولمخطط يراد بهم. فخرجوا ليلا جميعا من مصر، تاركين ديارهم وراء ظهورهم، تاركين أموالهم إلا ما استطاعوا حمله. خرج موسى عليه السلام يقود هو وهارون عليهما السلام بني إسرائيل، فخرجوا في أيام كالتي سبقتنا بأيام قليلة، فارين من مصر متجهين إلى بلاد أخرى. أتى فرعون الخبر فجند الجنود وجهز الجيوش وبدأ يلاحقهم ويطاردهم، يريد إبادتهم يريد محو هذه الفئة المؤمنة. أتباع موسى عليه السلام خرج يطاردهم ويلاحقهم، واستمرت المطاردة، فرعون بضجيه وضجيجه والجنود الآلاف المؤلفة المسلحة بأحدث السلاح في ذاك الزمان وبالخيول وكل المعدات التي تبيد في زمانه، وموسى عليه السلام سائر في طريقه، وبنو إسرائيل معه يمعنون في الفرار. فوصل الأمر إلى أشده ووصل إلى ذروته، تراءى الجمعان، فالبحر أمام موسى وبني إسرائيل والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن موسى عليه السلام موقن بالله، يعلم أن العسر يتبع يسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. قال كلا، أي لن ندرك إن شاء الله، إن معي ربي، ومن كان ربه معه لن يخيب ولن يضيع أبدا، إن معي ربي سيهديني سيوفقني سيسلمني، إن معي ربي سيهديني. أيقنت بنو إسرائيل بالتلف والعطب والألاك، ولكن موسى معتصم بالله، حسن الظن بالله، إن معي ربي سيهديني، كمقولة رسولنا في الغار: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم أبصر تحت رجليه أو نظر إلى رجليه لأبصرنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فحينئذ ولما بلغ الكرب أشده، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ففعل فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وبينهما ممر يبس. أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. تجاوز موسى البحر، آية عظيمة حدثت، البحر انشق، فيه ممر يبس، مر موسى بنو إسرائيل على اليبس، تخطوا البحر، سلمهم الله. وفرعون كان بالإمكان أن يقف يرقب ما الذي حدث، يفكر هل يقدم أو لا يقدم، فأمر خارق للعادة قد حدث، فكان بالإمكان أن يفكر، لكن قربه الله لهلاكه. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا فرعون ومن معه من اليبس، وجعلناهم يدخلون البحر، ولو شاء الله لمنعهم من دخوله، ولكن قربهم الله، أزلفنا قربنا ثم، أي هنالك الآخرين أي فرعون ومن معه، فجرأهم الله كي يقتحموا البحر كي يلقوا حتفهم، فاقتحموا البحر في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء، دخلوا على اليبس يتبعون موسى، قد سلم الله موسى وتعدى إلى الجانب الآخر، فانطبق البحر على فرعون وعلى من معه، فأغرقهم الله جميعا، أغرق فرعون ومن معه، ليس بكد صدر من موسى، إنما الفضل لله أولا وآخرا، لا إله إلا الله، فعال لما يريد. إن قوما تشككوا في موت فرعون وفي غرقه، قالوا: كيف هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى يغرق؟ مستحيل عندهم. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة وعظة، يتعظون بك، يتعظ بك كل ظالم، يتعظ بك كل متكبر جبار. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، ألقي على نجوة من الأرض مكان مرتفع من الأرض لتكون لمن خلفك آية. كان هذا في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء، كان كما قال المفسرون رجلا ضخما أحمر عظيم ضخما رجلا أحمر ضخما قصيرا، فألقي كالثور ميتا أتى الناس ينظرون إليه ويتفكرون فيه. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان ذلك في يوم عاشوراء، فلله الحمد، قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلذا فرسولنا لما قدم المدينة سأل عن صوم اليهود لهذا اليوم، قالوا ذاك يوم أغرق الله فرعون وأنجى موسى ومن معه، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه فلما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء ولكن بقي الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقبيل موته قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات. فيرى ابن عباس أن الذي يصام التاسع، لكن يرى الجمهور أن الذي يصام هو العاشر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن جمعت بين التاسع والعاشر فهذا فضل وأجر، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين أي من الصوف كي ينشغل بها، تعني ذلك حتى تغرب الشمس. فصوموا ودربوا أنفسكم، دربوا أولادكم ودربوا البنات على الصيام، شجعوهم على ذلك. هذا هدي صحابة رسول الله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فدربوا أولادكم على الطاعات، ودربوهم على فعل الخيرات، ودربوهم على الصدقات، علموهم الخير، فأنتم رعاة ومسؤولون عن رعاياكم. بارك الله فيكم إخواني، دائما وأبدا التوفيق بالله والتوفيق من الله. نسأل الله الذي نصر موسى وأنقذه وأنقذ بني إسرائيل أن ينقذ المسلمين في كل مكان، وأن يسلمهم وأن يحفظهم. يا ولي الإسلام وأهله، أنقذ المستضعفين في كل مكان، سلمهم يا رب في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، احفظهم بحفظك، انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك يا سميع الدعاء. اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين، واحد صفوف المسلمين. اللهم اهدنا لمكارم الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أخلص نوايانا، وأصلح أعمالنا، وطيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا يا سميع الدعاء. يا مجيب السائلين، ألحقنا بهذا الركب الكريم، ركب الأنبياء والمرسلين، ركب الخليل وركب الكليم، وركب صادق الوعد وركب خاتم المرسلين يا رب العالمين. ألحقنا بالعباد الشكورين يا رب العالمين، اجعلنا طيبين دائما، اجعلنا سامعين لك، اجعلنا مطيعين لك، اجعلنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك. موقرين بشرعك، نقدرك قدرك يا ربنا، اعصمنا من الزلل والمعاصي يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم والدينا والمسلمين والمسلمات، وسد عنا الدين وعن المدينين يا رب العالمين. يا رب احمي حوزة الدين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم فيرد عليكم مسلما، فصلوا على نبيكم البشير النذير وسلموا تسليما، وآخر الصلاة.